بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. قال: الأول البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، وأن يكون راضيا، وأن يكون العين ملكه،
وأن تكون
أحسن الله إليكم. قال: وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. قال: الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف راضيا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، هذا بدأنا فيه في المجلس السابق، وذكرنا مقدمة في مسألة المعاملات، وأشرنا بأن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، أن الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك العلماء أخذوا من هذا على أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، وأشرنا إلى شيء من القواعد والضوابط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع المعاملات. قال: أحدها البيع، يعني هذا أول المعاملات. قال: البيع، والبيع أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو البيع، أخذ شيء وإعطاء شيء. والبيع مأخوذ من الباع، وهو أن يمد الرجل يده إلى الآخر، يعني قبضا وتسليما. وأما اصطلاحا فهو مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض، غير ربا ولا قرض. هذا هو الذي ذكرنا تعريفه في المجلس السابق. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أركان البيع، ذكر خمسة: بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به. ذكرت لكم فيما أذكر بأنه يمكن اختصارها إلى ثلاثة أركان البيع: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. الصيغة هي الإيجاب والقبول، والعاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن. الثمن والمثمن. ذكر أول ما ذكر البائع، قال: الأول البائع. ثم ذكر الشروط التي في البائع، وأيضا المبتاع. المبتاع هو المشتري، المبتاع هو المشتري. والمتأمل في شروط البائع والمبتاع يجد بأن بينها يعني توافق، تداخل أيضا، يعني شروط البائع هي شروط المبتاع، لكن يزيدون بعض الشروط مثلا في المبتاع. ولذلك قال: الثاني المبتاع، ويشترط فيه أن يكون، قال أيضا، جائز التصرف راضيا. وإلا شروط البائع وشروط المبتاع واحدة، لكن يزيدون بعض الشروط. قال: البائع. البائع من هو؟ هو صاحب السلعة، صاحب العين. يشترط فيه أولا، يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، بلا إذن. هذه شروط صحة، هذه الشروط التي يجب توافرها في البائع، أن يكون جائز التصرف. ثم ذكر، قال: هو البالغ. البالغ، والبلوغ يعرف بعلامات، البلوغ يعرف بعلامات، منها بلوغ، منها الاحتلام، وثانيا نبات الشعر الخشن حول القبل، وثالثا بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة الحيض على هذه الثلاثة. هذه علامات البلوغ التي ذكرها العلماء. هناك علامات أخرى ذكروها لكنها ضعيفة، أن يكون بالغا. يخرج من الصغير، الصغير ليس جائز التصرف، ولذلك الصغير إذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ لا بيعه ولا شراؤه. واستثنى العلماء حالتين: الحالة الأولى أن يكون في المحقرات، يعني الأشياء اليسيرة، يعني مثل أن يشتري بدرهم، بدرهمين، 5 دراهم، يسمون المحقرات الأشياء الصغيرة. هذه جرت العادة أن هذا مما يتسامح به. أو يبيع الأشياء اليسيرة، مثلا يبيع الأشياء اليسيرة. وقد ورد أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي طائرا بدراهم ثم طيره، يعني أرسله يعني طيره. فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة، بل عند الناس جميعا، أن الصبي غير البالغ طبعا، الصبي يجوز له البيع والشراء في المحقرات. والثاني أن يكون بإذن وليه، أن يأذن له وليه بأن يرسله مثلا، يرسله أو يجيزه مثلا إذا باع أو اشترى. إذن البالغ يخرج الصبي الصغير، فإن الصبي الصغير محجور عليه لحظ نفسه. تعرفون في باب الحجر، وسيأتي معنا أن الحجر على نوعين: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. فالصبي محجور لحظ نفسه، ولذلك لا يتصرف في ماله، وذلك للنقص الحكمي الذي عند الصبي. الصبي لديه نقص حكمي، لذلك ممكن يخدع الطفل يخدع، يقال له ندفع لك كذا وكذا، ما يعرف، فهنا محجور عليه. أما في المحقرات أو بإذن وليه فإن هذا جائز. ثم قال الرشيد. والرشيد المقصود به من كان راشدا في التصرف في الأموال، وهو طبعا ما كان بالغا وأيضا رشيدا، لأن الله تعالى قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعندنا أيضا في باب الحجر، الحجر أيضا لحظ نفسه، كما الصبي يحجر على السفه المالي الذي لا يحسن التصرف، فهذا أيضا يحجر عليه عند أهل العلم. الحجر على السفيه سفها ماليا، بمعنى لا يعرف التصرف في المال، أو يتصرف المال لكن بغير رشد. ولذلك الله جل وعلا قال: فإن آنستم، يعني الأيتام، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقوم فيدفع إليه المال. طبعا ما ذكر هنا العقل، وإلا هو يذكر أيضا أن يكون عاقلا، فلا بد من أن يكون البائع وكذلك المشتري عاقلا. وضد العقل ما هو؟ الجنون، أو من غاب عقله، سواء بجنون أو بسكر مثلا أو بإغماء أو كان نائما. فقد يبيع النائم، يتصرف مثلا، ينطق، يتكلم، فإن من غاب عقله فلا تنفذ تصرفاته، ومن هذا يعني ما ذكرنا صوره قبل قليل. إذن العقل، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون لا نية له، وأيضا محجور عليه من حيث التصرف. ثم قال: غير عبد بلا إذن. كذلك العبد أيضا لا يتصرف بيعا وشراء. لماذا؟ لأنه أصلا هو مال، لأن العبودية هذه تتجاذبها صفتان آدمية ومالية، وهو لما يعني على حسب تصرفاته، يعني مثلا هو آدمي باعتبار التكليف في بعض العبادات، ومال في أيضا في باعتبار بعض التصرفات. ولذلك في الحديث الصحيح: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يكون المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أذن له مثل الصبي، الصبي قلنا ينفد تصرفه بشيئين، ما هما؟ المحقرات، الأشياء يعني اليسيرة، والإذن. إذن فإذا أذن له وليه صح ذلك، صح ذلك. ثم قال: وأن يكون راضيا، أن يكون راضيا. الرضا في واقع الأمر يعني صفة قلبية، يعني صفة باطنة، لكن قد يظهر ضدها، وهو عدم الرضا في مسائل، منها الإكراه، فإذا أكره على البيع فإن البيع لا ينفذ، الإكراه. والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، أن يسلب الإنسان الاختيار والرضا. ولذلك قال: وأن يكون راضيا، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وأظن ذكرت لكم في المجلس السابق أن الشافعية يشددون في بيع المعاطاة. لماذا؟ قالوا: لأن الرضا من أهم شروط البيع والشراء، وهو أمر باطني ما يعرف ولا يدرك، فلا بد من التراضي، لكن طبعا جمهور العلماء يذهبون إلى جواز بيع المعاطاة. أما مسألة عدم الرضا فهذه يعني لها أوصاف كما ذكرنا صورة الإكراه. ولذلك قال: وأن يكون راضيا. فمن باع سلعة مكرها فإن هذا لا ينفذ إلا إذا رضي بهذا، يعني رضي بالسلعة بعد الإكراه نفذ ذلك. لكن هناك تفصيل لأهل العلم، يقولون بأن الإكراه على قسمين: إكراه بحق وإكراه بباطل. أما الإكراه بحق فهو إكراه القاضي للمماطل مثلا، أو المقترض ببيع شيء من ملكه سدادا لديونه. واضح؟ الآن في ناس أناس مثلا يطلب، يعني هناك شخص يرفع دعوة على آخر، وهذا الشخص ليس عنده ما يسمى بالسيولة النقدية، وقد حلت عليه ديون كثيرة مثلا، فإن للقاضي أن يجبره ببيع شيء من عقاراته أو أملاكه مثلا، وهذا الإكراه يكون بحق، والثاني الإكراه بباطل، وهو الظلم، كأن يكره شخص على بيع شيء، مثل ما يحصل عند بعض الورثة مثلا، يلزم أحد الورثة ببيع شيء وهو لا يريد مثلا، هذا إكراه بظلم. ولذلك لا بد من الرضا للنصوص التي ذكرناها. ثم وهذا أيضا في الشراء أيضا، فالإكراه أيضا في شراء الشيء كذلك لا ينفذ. ثم قال: وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها. أن تكون العين ملكه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، فلذلك جاء في الحديث الصحيح لا نذر فيما نعم لا لا نعم في الحديث لا تبع ما ليس عندك، لا تبع حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ولذلك لا بد أن تكون العين ملك للبائع، ملك للبائع، وملك البائع لها يكون بضمانه لها فيما لو إذا تلفت وهي تحت يده، تحت يده. تخرج من هذا صور يعني كثيرة سأذكرها بإذن الله تعالى. إذن لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. يعني هل الآن يتصور أن شخصا يبيع أشياء يملكها غيره؟ ما يمكن، إلا في حالات سنذكرها بعد قليل وهي حالات مستثنى. إذن لا بد أن تكون العين ملكه، ملك للبائع، ملك للبائع. قال أو مأذون له في بيعها، وهذا يسمى ماذا؟ الوكيل، الوكيل مأذون له في بيعه. وغير الوكيل أيضا سنذكر بعض من له الحق في بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، أو مأذونا له في بيعه. من صور المأذون له في البيع ممن لا يملكون أولا الوكيل، الوكيل وهو أن يوكل شخص آخر في بيع سلعة مثلا أو عين. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي بأن يشتري له شاة، يشتري له شاة، فاشترى شاة وباعها، ثم اشترى شاة أخرى ورد الدرهم أو الدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فهو لا يملك السلعة، لا يملك السلعة، لكنه يجوز له أن يبيعها. الثاني الولي، الولي ولي المجنون، ولي الصغير، ولي السفيه مثلا، هذا يبيع ويشتري وإن كان لا يملك السلعة، وإن كان لا يملك السلعة. الثالث الوصي، الوصي أيضا هذا يبيع ويشتري وهو لا يملك السلعة، يبيعها وهو لا يملك السلعة، وذلك لكونه وصي. والرابع الناظر، الرابع الناظر، ناظر الوقف، ناظر الوقف، ناظر الوقف طبعا يتصرف على الوقف بما يراه مصلحة، بما يراه مصلحة من حيث يعني حماية الوقف والبيع مثلا. طبعا الوقف لا يباع ولا يوهب، لكنه يتصرف، هو يتصرف، فأحيانا الوقف قد تتعطل منافعه فيبيع الناظر الوقف لينقله إلى مكان آخر وشيء من هذا القبيل. أو يكون الوقف مثلا ريعه في تجارة معينة أو في تصرف معين على ما يشترط الواقف، على ما يشترط الواقف. إذن قال الناظر هذا الرابع. يبقى عندنا تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، الفضولي هو الذي يبيع أو يشتري من دون أن يبيع أو يشتري للغير من دون علم الغير، من دون علم الغير، يسمى فضولي، يسمى فضولي، بيع الفضولي. وهذه مسألة خلافية بين العلماء في صحة بيع وشراء الفضولي، فمن أهل العلم من منع ذلك، ومن أهل العلم من أجازه، ومن أهل العلم من قال يجوز، يجوز أو يوقف، عفوا يوقف على رضا البائع أو رضا المشتري. طيب ما الفائدة من بيع الفضولي؟ بيع الفضولي ما هو؟ أن يأتي شخص فيشتري سلعة لجاره أو لأخيه مثلا أو لصديقه مثلا، يعني أنت في معرض الكتاب مثلا وجدت نسخة جيدة ورأيت بأن هذه النسخة من الكتاب الفلاني قد تنفذ من السوق أو المعرض، فاشتريتها لصديقك أو لزميلك مثلا، وهو ما كلفك ولا أخبرك، هذا يسمى تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. هذا على الصحيح الراجح يوقف على إذنه ورضاه، فإذا أذن صح البيع، صح الشراء، صح الشراء، وإذا لم يأذن ف فإنه لا يصح، فإنه هذا يسمى تصرف الفضولي. كذلك البيع، فأحيانا قد يبيع شخص سلعة لآخر لا لكونه وكيلا مثلا أو وصيا أو وليا أو ناظرا، فيبيع فهنا أيضا يوقف على ماذا؟ يوقف على إذنه، إذا أذن ورضي صح البيع. طيب ما هي الفائدة؟ في فائدة؟ أنا أسألكم لا من التصرف الفضولي، ها أبو محمد، أي أحسنت، إذن الفائدة أن فيها منفعة، أن فيها منفعة. أحيانا مثل ما يقولون هي فرص تجارية، فرص موسمية، فرص كذا، قد يكون الشخص غائب مثلا، يعني جار باع سيارة جاره مثلا، تصرف قال باع سيارة جار، فلما جاء قال ترى بعت سيارتك كيف تبيع سيارة؟ قال جاها زبون بمبلغ خيالي تسوى 50 جبت لك 100 يرضى بها، هذا يسمى يعني هذا فيها نفع. فأحيانا هي توقف عموما على رضا صاحب العين، توقف على رضا صاحب العين. ثم قال المبتاع، المبتاع يعني المشتري، المبتاع يعني المشتري. ويشترط فيه أيضا مثل ما يشترط مثل ما يعني ذكر من شروط البائع، وقال أن يكون أيضا جائز التصرف راضيا، جائز التصرف راضيا. طبعا ما ذكر أنه قال أن تكون العين ملكه، لماذا؟ لأنه مشتري أصلا، العين عند البائع أو مأذون له فيه. إذن المبتاع أيضا أن يكون بالغا، وقلنا لكم بأن الصبي والعبد المملوك يجوز بيعه وشراؤه بشرطين. ثم قال الرشيد أيضا، المشتري لابد أن يكون رشيدا، وأن يكون عاقلا أيضا، وبقية الشروط، وبقية الشروط. إذن إذا تأملنا في البائع والمشتري وجدنا بأن هناك اشتراك في مسألة الشروط بينهما، الشروط بينهم. نعم.
قال الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري. قال الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته.
نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث الثمن، الثالث الثمن، والرابع المثمن، الرابع المثمن. الثمن هو المال، هو المال، والمال لا يشترط أن يكون نقودا، بل كل ما له مالية فإنه يصح أن يكون ثمنا، كل ما له مالية يصح أن يكون ثمنا. فالنقود مثلا، الكتاب هذا ثمن، السيارة، البيت مثلا، الدابة، الدابة التي لها ثمن أيضا، الثوب، هذا كله له ثمن، الشعير، الحنطة، الأرز مثلا، هذا كله ممكن أن يكون ثمنا. ولذلك يجوز للإنسان أن يشتري مثلا كتاب بنقول بعشرة كيلو رز مثلا، يجوز. لماذا؟ لأنه ثمن، لأنه ثمن، لأن الآن أغلب الناس يعني شراؤهم بأي شيء بالنقود، لذلك لا يفهمون هذا المعنى. وما كان هذا، وما كانت النقود عند المتقدمين هي الثمن الدائم، يعني الذي يشترون به، فيشترون أحيانا بالنقود وأحيانا يشترون بغير النقود. قال الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح، أن يكون مالا. المال هو كل ما يتمول وله قيمة، يعني مثل ما ذكرت الآن أمثلة، يكون مما يتمول وله قيمة، يكون مالا في نفع مباح، يكون مالا في نفع مباح، في نفع مباح. يعني هناك ما فيه نفع لكن ليس مباحا، لا يكون في مباح، لا يكون في مباح. مثل الكلب، الكلب فيه نفع لكنه غير مباح، إلا في الثلاثة الذين استثناهم النص، الذي استثناهم النص وهو كلب الصيد والحراسة والزرع، أو نعم الزرع، قال أن يكون مالا في نفع مباح. إذن يخرج، تخرج صور لا نفع فيها، تخرج صور لا نفع فيها، منها مثلا الحشرات والخنافس هذه والصراصير، هذه لا تصلح أن تكون ثمنا، ولا يجوز يعني شراؤها أيضا. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، لا نفع فيها. استثنى العلماء بعض الحشرات مثل النحل، وذلك لأن فيه ماذا؟ فيه نفع. وأيضا دودة القز لأنها يخرج منها الحرير كذلك، هذه استثناها العلماء، استثناها العلماء. ولذلك الحشرات والخنافس والصراصير والذباب هذا لا نفع فيه، ولذلك لا يجوز أن يكون ثمنا ولا يجوز شراؤها. لكن أحيانا قد يكون في بعض الحشرات نفع، قد يكون في بعض الحشرات نفع، فإذا فعلا ثبت بأن بعض الحشرات فيها نفع، فهل يجوز بيعها وابتياء ومثلا جعلها ثمن أو شراؤها مثلا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص يحرم هذا، وإنما عندنا قاعدة عامة، نصوص عامة، نصوص عامة. والفقهاء يعني لما نصوا على حرمة هذه الأشياء بناء على الاجتهاد، تحقيق المناط فيها، فرأوا بأن هذه ما يمكن، لا نفع فيها، لا نفع فيها. وش ما الفائدة من الصراصير أو الخنافس أو كذا؟ لكن مع تطور الطب مثلا، تطور الأشياء العلمية مثلا، قد تكون هناك بعض الحشرات أصبح فيها فائدة، وقد يحتاجها مثلا بعض طلاب الطب مثلا أو بعض المتخصصين مثلا، ممكن هنا نقول بأن يجوز بيع هذا، وليس عموم الحشرات، بيع هذا الصنف من الحشرات ما دام أن فيه فائدة، ما دام أن فيه فائدة. واضح؟ ولذلك يخرج ما لا نفع فيه. ثم ذكرنا مسألة الاستثناء، أن هذا راجع إلى فعلا تحقيق المناط في هذه المسألة. ثانيا، ما كان نفعه محرما، مثل ماذا؟ الخمر والخنزير وكذلك الأصنام، والله تعالى حرم الخمر وكذلك الخنزير، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأصنام، وكل ما حرم بيعه حرم شراء، هذه قاعدة، كل ما حرم بيعه حرم شراؤه. فكل ما كان فيه نفع محرم مثل الخمر، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذلك الخمر يقول الفقهاء لا مالية فيه، ما له مالية. كذلك الخنزير وأيضا الأصنام، الأصنام كذلك محرمة. الثالث، ما فيه نفع وإنما يباح عند الحاجة، ما فيه نفع لكن إباحته تكون عند الحاجة، مثل ماذا؟ الكلب، الكلب فيه نفع ولكن يباح متى؟ عند الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد والزرع والماشية، هذه الثلاث، هذه الثلاث. ولذلك كل ما فيه نفع وإنما يباح عند الحاجة لا يصح أن يكون ثمنا ولا يجوز شراؤه، لكن جوز شراؤه للحاجة مع حرمة بيعه، وذلك لا يجوز بيعه، لكن يجوز شراؤه للأشياء الثلاثة هذه التي جاء فيها النص. فقد يكون شخص يعني حرفته الصيد ولم يجد كلبا، وقد أباحت الشريعة له، ها، قد أباحت الشريعة له أن يصيد بالكلاب ولم يجد إلا كلبا يباع، فنقول يجوز في هذه الحالة للحاجة. كذلك بقية الماشية والزرع، الكلب الحراسة يعني. والرابع ما فيه نفع وإنما يباح عند الضرورة. في قاعدة مهمة جدا، أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. ولذلك أيضا كل ما فيه نفع وإنما يباح عند الضرورة يجوز شراؤه، يجوز شراؤه. مثل الميتة، مثل الميتة، لأن الله عز وجل قال إلا ما اضطررتم، إلا ما اضطررتم إليه. إذن الثمن أن يكون مالا في نفع مباح، أما ما لا نفع فيه أو ما نفعه محرم بالنص، أو ما فيه نفع وإنما يباح عند الحاجة، أو ما فيه نفع وإنما يباح عند الضرورة، فهذا كله لا يجوز أن يكون ثمنا، لا يجوز أن يكون ثمنا. ثم قال معلوما، معلوما الثمن أن يكون معلوما، خرج بذلك ماذا؟ المجهول. وذلك لقول النبي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. فلا بد أن يكون الثمن معلوم من حيث العدد، من حيث الجنس، من حيث بقية الأشياء، من حيث العملة أيضا. فإذا كان مجهولا فإن هذا يؤول إلى ماذا؟ إلى خصومة والتنازع. يعني اشتريت منك هذه السلعة، بعتك ولم يذكر الثمن، فإن هذا ماذا؟ هذا يقود إلى خصومة. والشريعة جاءت بحسم كل ما يؤول ويقود ويعني يصير إلى خصومات. فقد يأتي شخص يقول لآخر اشتريت منك هذه البضاعة، فقال نعم بعتك إياها، فتفاجأ به إذا به يأتي به، لا يأتي له بالنقود، يأتي له بعين من الأعيان مثلا، يقول هذه قيمة، خذ الساعة مثلا، يقول خذ ساعتي ثمن لهذه البضاعة. ماذا يصنع بالساعة مثلا مع أنها مال؟ لكن لا بد عند العقد من أن يكون الثمن معلوما، يكون الثمن معلوم من حيث العدد، من حيث الوصف. أو يتفاجأ شخص يعني يأتيه بنقد من عملة أخرى مثلا، من عملة أخرى، اشتريت منك هذا بألف، هذا عدد، لكن هو الأصل علامات على ما يعني تعارف عليه أو على عملة البلد، فيتفاجأ يأتي له بعملة أخرى. هذا كله لا بد من معرفته عند العقد. ثم قال مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليم الثمن. أما إذا كان غير مقدور على تسليمه فإنه لا 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 يصح، هذا قد فقد شرطا من شروط صحة الثمن، أن يكون مقدورا على تسليمه. يعني بعض الناس قد يقول أنا والله أشتري منك هذا الشيء ببعيري، عندي بعير، فقبل بها، فتبين بأن البعير شارد، شارد غير قادر على تسليم. أو يقول له مثلا عندي طير حر مثلا قيمته كذا، فيفرح بهذا مثلا، ثم إذا بالطير في السماء مثلا، كيف يعني يسلم الثمن، كيف يسلم الثمن؟ ولذلك لا بد أن يكون مقدورا على تسليم. ثم قال مملوكا للمشتري، يكون مملوكا للمشتري، يعني هذا الثمن أن يكون ملكا للمشتري، بمعنى أنه يعني يستطيع له قوة في تسليمه للمشتري. نعم، مملوك للمشتري بمعنى أن يكون قادرا على تسليمه للبائع. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحوالة كيفية الحوالة، يعني هذا نذكرها، هي مستثنيات أحيانا تخرج عن مثل هذه القواعد. ثم قال رحمه الله تعالى المثمن. ما المقصود بالمثمن؟ السلعة، المقصود بالمثمن السلعة. قال ويشترط فيها أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، ذكرنا هذا قبل قليل ويعني أشرنا إلى ما يخرج عن هذه القاعدة. ثم قال: وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه. ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه. والمأذون له في بيعه ذكرنا كم صورة؟ 4. ما هي؟ من يذكرها؟ الوكيل، الولي، الوصي، والناظر. والناظر، وأشرنا إلى بيع الفضولي أيضا. وأن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. ولذلك في كتب الفروع يقولون: ولا يصح بيع سمك في ماء ولا طير في هواء. كذلك البعير الشارد، هذا المثمن تكلم، كما أننا ذكرنا الثمن كذلك المثمن، كذلك المثمن. طبعا عندنا هناك صور كثيرة الآن في العصر الحديث أيضا تنزل عليه هذه المسألة. لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليم. ثم قال هذا في هذه الزيادة الآن على مسألة الثمن في مسألة الشروط، قال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. أن يكون المثمن معلوما برؤية أو بصفة يحصل بها، يعني المقصود من الشراء. أن يكون معلوما برؤية: بعتك هذه السيارة، بعتك هذا البيت، بعتك هذا الكتاب، هو يراه بعتك هذا الشيء برؤية. أو بصفة. الصفة هذه لابد أن تتحقق فيها ما ذكروه في شروط السلم، في شروط السلم. يعني البيع لا يشترط، المبيع لا يشترط أن يكون حاضرا ولا أن يرى، لكن ممكن أن يوصف وصفا لا يتغير عند الاستلام، لا يتغير عند الاستلام. يعني مثلا قال: لو أنا عندي سيارة، أنت مثلا جالس في مجلس وقال شخص: أنا عندي سيارة أريد أبيعها. السيارة غير موجودة، سيارة في البيت مثلا أو في مكان، يجوز شراؤها بشرط أن يصفها وصفا لا تتغير عند القبض. يعني يعطيك مثلا نوع السيارة وموديل السيارة ولون السيارة مثلا، وكل ما يعني هو من ضروريات وحاجيات السيارة، حتى لو تغير شيء يسير لا يضر، لأن الغرر معروف، أن الغرر اليسير هذا موجود. يعني لا يخلو بيع في الغالب من غرر لكن يكون يسير، ولا يخلو شراء، لا بيع ولا شراء من غرر لكن يكون يسيرا. فإذا وصفها لك وصفا لا يتغير عند القبض، مثل شروط السلم، صح البيع. قالوا: والله أنا عندي بيت. أغلب الناس الآن يشترون مثلا: عندي بيت مثلا، وصفه كذا، يعني بنيته سنة كذا، فيه مساحته كذا، فيه الغرف الفلانية، فيه كذا. هذا يصح ما دام أنه وصفه لك وصفا، لما تأتي عند الاستلام لا يتغير هذا الوصف، حتى ولو كان هناك يعني غرر يسير. وعلى هذا سيأتي معنا إن شاء الله ذكر السلم، باب السلم، وهو معروف السلعة غير موجود، يعني المثمن هذا غير موجود، إنما الموجود ما هو الثمن، يقدم الثمن. لكن هناك شروط، قد لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد الناس يسرفون في المدينة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سيأتي إن شاء الله، ما نحب أن نستعجل، سيأتي الكلام على مسألة السلم في وقته. نعم. كم
باقي؟ ربع ساعة.
بسم
الله. قال: الخامس اللفظ المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة.
نعم، هذا هو الشرط الخامس والأخير، هذا الركن الخامس، عفوا الركن الخامس والأخير من أركان البيع، وهو اللفظ المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة، والقبول أن يقول المشتري اشتريت هذه السلعة أو قبلت. وقد نص كثير من أهل العلم على شرط تقدم الإجاب على القبول، لابد قالوا أن يتقدم الإجاب على القبول، بمعنى أن يكون البائع هو الذي يقول بعتك والمشتري يتأخر يقول اشتريت. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا عبرة بذلك، وإنما يكفي أن يحصل إجاب وقبول سواء تقدم الإجاب أو تأخر. يعني مثلا يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة، فيقول البائع قبلت أو بعتك مثلا، هذا جائز، هذا جائز. ثم قال والمعاطاة، وبيع المعاطاة ذكرنا لكم في المجلس السابق وقلنا هو أن يأخذ المشتري السلعة ويضع الثمن من دون إيش؟ من دون لفظ، من دون كلام، من دون قول، يأخذ السلعة ويضع الثمن. وهذا هو المعمول به الآن في غالب المحال التجارية، خاصة التي تبيع الأشياء المفردة هذه مثل الجمعيات والمتاجر، يضع يأخذ السلعة ويضع الثمن، فما يكون هناك يعني إيجاب وقبول. وقد قال بجواز بيع المعاطاة الجمهور، ومنع من ذلك الشافعية، وقالوا كما ذكرنا بأن الرضا خفي لأنه قلبي فيحتاج إلى كشف وبيان، وهذا لا يعرف، وهذا لا يعرف. لكن الصواب بأن أولا عندنا الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، والثاني أن الأصل في المعاملات التسهيل والتيسير، هذا الثاني. ولذلك بيع المعاطاة يندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة التيسير والتسهيل. نعم.
قال ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن، في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمناف مقتضاه، وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويتعلق بالبيع عدة أمور، يعني بعدما انتهى من ذكر أركان البيع ذكر بعض المسائل، وهو يقصد بذلك الشروط. قال ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط، أحدها الشروط. سيأتي الثاني ذكر الخيار وأنواع الخيار. قال الشروط، الشروط قال وهي قسمان، الشروط قسمان، صحيح وفاسد، صحيح وفاسد. الصحيح قال مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمناف مقتضى ونحو ذلك. طبعا الشروط في البيع على قسمين من حيث العموم، شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع شرعية، والشروط في البيع هذه تسمى عند أهل العلم، يسمونها شروط في البيع ما يشترطه العاقدان، يشترطانه في البيع. ولذلك يقولون وضعية مثلا، يعني وضعها البائع أو المشتري، ولهم يعني تعبيرات، لهم تعبيرات. الشروط في البيع، الشروط في البيع هذه من وضع الشارع، من وضع الشارع. ولذلك مثلا ذكرنا بعض الأشياء التي لا يجوز بيعها، مثلا ذكرنا بأن ما حرمه الشارع لا يجوز بيعه. فهناك شروط شرعية، ولو تذكرون قبل قليل لما ذكرنا البائع والمبتاع ذكرنا شروط، هذه شروط شرعية، هذه شروط شرعية. وأما الشروط في البيع فهي ما يتفق عليه الطرفان من ذكر بعض الشروط التي تعود لمصلحة البائع أو تعود لمصلحة المشتري، وهذا في الغالب يحصل يعني بالتواضع بين المتعاقدين. ثم قال وهي قسمان، صحيح، صحيح يعني شروط صحيحة، مثل صفة في الثمن، مثل صفة في الثمن، يعني وهذه كثيرة جدا، أو المثمن، صفة في الثمن أو المثمن. كان يقول شخص أنا لا أبيع إلا بنقود أو بذهب مثلا، أو لا أبيع إلا بالعملة الفلانية مثلا، أو شيء من هذا القبيل في الثمن، أو يكون لا أبيع إلا بنقد حاضر، ولا أبيع بمثلا قرض أو بدين، أو في المثمن، المثمن في السلعة يعني أيضا يضع شروط في السلعة، أو نفع فيهما، يعني يضعان شروط في مسألة في ما يكون فيه نفع في الثمن وفي المثمن، أو لهما يعني جميعا، أو لهما جميعا. هذه الشروط من وضع العاقدين، من وضع العاقدين. هو لا يتكلم الآن على الشروط التي هي من وضع الشارع، لا، وإنما الشروط التي يضعها العاقدة. ثم قال: وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك، مثل يعني أن يشترط مثلا يشترط عقدا آخر في العقد، يقول له: أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت. هذا لا يصح، هذا عقد في عقد، مثلا عقد في عقد. أو أبيعك هذا البيت على أن تؤجرني مثلا الشيء الفلاني، هذا عقد في عقد آخر، عقد في عقد. ولذلك هذه من العقود الفاسدة. طبعا عندنا أيضا مسألة في باب المعاملات، من أهل العلم من يذهب إلى أن الحكم على العقود على ثلاثة مراتب: صحيح وفاسد وباطل، ويجعلون الفاسد مرتبة بين الصحيح والباطل، بمعنى أن الفاسد هذا قد يصحح، وذلك باعتبارات يعني منها رضا الطرفين، كأن يرضي بهذا، يرضي مثلا بهذا. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا رضي صح ذلك، وإلا بعض العلماء يجعل بيع العينة هو بيع شرطين في عقد، شرطين في بيعة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العينة، وذكروا، طبعا اختلفوا في بيع العينة، لكن قالوا بأنه بيع العينة هو بيع العينة من صوره التي ذكروها، هو شرطين في بيعة. كم باقي؟ خمسة. الخيار طويل شوي، ها؟ لا، نكتفي بها.
جزاك الله خير.
نعطيكم فرصة ليتوضأ ويستعد للصلاة، باقي تقريبا 4 دقائق. جزاكم الله خير.